هل يجوز أن أدعو على من ظلمني؟ وما حدود هذا الدعاء؟ وكيف يستجاب؟ ومتى؟ وهل هناك نماذج من الواقع فيما هو مضى؟ هذا وأكثر نتعرف عنه أيها السادة في حلقة الليلة من برنامج الملف، كما نتابع في هذا المساء لبنان، الوضع القائم المشتعل، وأين هو الحل والطريق الأمثل للخروج من هذه الأزمة. بدأ ذي بدء إن أسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم، أينما كنتم بالعالم نحييكم بتحيات الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الملف، مرحبا من خلالها بضيفنا العلم العلم والبحر الخضم سماحة العلامة الأديب الدكتور محمد الزوبي، رفع الله قدره وبارك في عمره من السادة الأزهر الأفاضل الذين تنوروا فنوروا.
الله يبارك فيك، احنا مساكين اسال الله ان يبارك في عمرك، لغايه الشرف فينا الله يبارك فيك.
وياكم دكتور محمد. دكتور، المشهد اللبناني القائم الان والذي لا يخفى على احد، لا اقول بدايه من انفجار مرفأ لبنان لكن ما قبل ذلك والاحداث السابقه والشارع اللبناني وثم بعض المحاولات من حزب الله لاخذ الشارع اللبناني الى حاله من الفوضى والى حاله من الفتنه الطائفيه بسبب السيده عائشه، كي ينجر هناك اللبنانيون واهل السنه الى افعال غير مقبوله، ثم بعد ذلك كان ما كان من احداث يعرفها الجميع وعلمها الجميع، الى ان تمخرت الاحداث وكشفت على الصوره القائمه الان وحاله من الاحتجاجات الكبيره واضرام النار في بعض المؤسسات الى غير ذلك، وحالات من التعبير بين السلمي والعنف، ومشهد اصبح معقد للبعض وصور اصبحت قاتمه للبعض الاخر، والبعض بات يبحث عن الحل. الى اين تتجه لبنان؟ الحل اين؟ اين الحل؟
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفوا بعده. أنا بس يا أستاذ محمد يعني لي رجاء عندي جميع المشاهدين والمشاهدات، هذا الرجاء يعني بحث وأحض الجميع على الصبر حتى نهاية الكلام. يعني بمعنى لا أحد يتصارع على الإطلاق ويغضب أو يحزن أو كذا، لا، اللي عايز يفوز حقيقة بثمرة المادة العلمية لا بد وأن يصبر معنا. ثانيا، ربما يقال هذا أمر سياسي أبدا عن إطلاق، الإسلام دنيا ودين، لا تنفك الدنيا عن الدين ولا ينفك الدين عن الدنيا. أضف إلى ذلك أن لبنان بها السنة، بها المسلمون إلى آخر هذه الأمور، وأنت عارف يعني المؤمن منكل إيه؟
بنيان
يشد بعضه بعضا. ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من في توديهم وإيه؟
وتراحمهم
وتعاطفهم كما ذا الجسد واحد إلى آخره، ده في الصحيحين ده في الصحيحين. أكثر من ذلك، إحنا الوطن العربي في قافلة واحدة أو إن شئت قلت يعني في مركب واحد، يعني إن غرق هذا أثر على الجميع. والمنطقة مش ناقصة يعني، أو بمعنى آخر المنطقة يعني مهلهلة غير قابلة للاستقرار، متوترة مدمرة، ودول كثيرة سقطت في القاع. بالنسبة للوضع في لبنان يا أستاذ محمد، أنا عارف إن أول جملة هطلعها هتلاقي البعض سواء اليمين أو اليسار هيغضب. أنا بقول لهم الطريق ليس باقتحام الوزارات ولا بدخول المؤسسات ولا باقتحام المصارف ولا غير ذلك. مرة ثانية أصبح الطريق لا يكون باقتحام الوزارات ولا بدخول المؤسسات ولا حتى بالسيطرة على المصارف وما شابه ذلك. لماذا؟ لأن الفاتورة ستكون كبيرة جدا ولن يدفعها سوى اللبنانيون، سواء أهل لبنان. هم اللي يدفعوا الفاتورة. يعني أقول لك على حاجة، خلوهم الوقت أحرقوا وزارات، أحرقوا مباني، أحرقوا كذا، دمروا مصارف من الوجه إلى آخر هذه الأمور. في الحالة دي من اللي بيقوم بهذا؟ الدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية بتجيب إيه؟ بتستدين، بتقترض، صندوق النقد الدولي جاهز لك، وفي الآخر ممكن يدمرك بالكلية. يبقى في الحالة دي طب اللي بيدفع الفاتورة مين؟ سواء برفع الدعم عن أشياء أو بفرض ضريبة على أمور، هو برضه المواطن اللبناني. فأنا عايز نكون عقلاء جدا في هذه. هل هذا كلام عشان الحكومة؟ أبدا على الإطلاق. ولذلك احنا عايزين نسمع مع بعض الترتيب والتنميق برضه بأسلوب يعني قائم على احترام العقل، له بداية وله نهاية وقائم على الدليل. التوجه يبقى فين؟ أنا بقول لكش أنت لا تتوجه إلى السفارات ولا تتوجه مع احترامي إلى الوزارات ولا تتوجه إلى المؤسسات ولا إلى المصارف، ولكن توجه إلى عش الشيطان.
عش الشيطان؟
آه. توجه إلى مصدر الأرق وعدم الاستقرار. توجه إلى حيث تكون المشكلة الرئيسية للبنان بأسرها.
أين؟
أيوة ممتاز. فأنا بقول ما قلت توجه، أنا لا أقصد التوجه هنا توجه عنف، لا. الضابط بتاعي التوجه لابد وأن يكون خاليا من العنف ومن الصدام. ليه؟ حتى لا يكون هناك معول ولا حجة لأهل الإجرام. مرة ثانية التوجه قلنا هيكون فين يا أستاذ محمد؟ هيكون إلى حيث مصدر الشر. والإنسان إذا مشى في طريق وأطال المشي في الطريق وهو على غير هدى لن يصل إلى حل على الإطلاق. لا بالعكس، هو لا يدفع الفاتورة ولن يستطيع أن يحقق شيئا. لكن بالنسبة للإنسان إذا حدد الهدف ومضى إلى محترم الجرح بتاعه وحدد إن هذا هو الجرح وجاب الطبيب وفحص كذا إلى آخر هذه واستأصل السرطان، خلاص الشخص بيرتاح جدا بدل من أن يدمره السرطان. فإحنا بنقول لابد أن يتوجهوا إلى حزب الله، لكن دون عنف. أنا بأكد مرة ثانية، دون عنف أو صدام. وإحنا إزاي تقول الكلام ده؟ هقول اسمع معي للآخر. أنا قلت الصبر في هذه المسألة. التوجه إلى هؤلاء أستاذ محمد قلت بشكل سلمي بس بضابط، من اللبنانيين جميعا، من اللبنانيين جميعا، من سائر اللبنانيين، من كل أهل لبنان أن يتوجهوا إلى هذا المصدر الشقي الذي ليس بلبناني في الحقيقة ولا في المجاز. إذا ما توجهوا إلى هناك هتقول هيعملوا أي دور، يعملوا إيه؟ لا، حينما يجتمع اللبنانيون بسائر طوائفهم ومعتقداتهم وألسنتهم واختلاف ألوانهم زي ما بيقولوا، وإلى هذا المكان ويكون هناك صمود سلمي، اعتصام سلمي. لما العالم بأسره يشوف مثل هذا الأمر، دولة وقعت انهارت اقتصاديا، دولة حكومتها الوقتي مع احترامي زالت، دولة مش محكومة حكم شريف على الإطلاق، دولة ابتلعت في بطن منظمة إرهابية. دولة ابتلعت في بطن منظمة إرهابية. واحد يقول له أصلا ده طيف من أطياف الشعب. مش طيف من أطياف الشعب، بدليل أن الذي يحرك لبنان من عرشها إلى فرشها هو ذلك الحزب. اللي بيسيطر على القيادة والرئاسة هو ذلك الحزب. حتى عون ما كان له وجود إلا من خلال هذا الحزب اللي هو الرئيس. مش كده وبس، الدولة حتى بالنسبة لي الأمور اللي هي الخطرة جدا من السمة الدفاعية وما شابه اللي تطرطر على الجيش، الجيش مبلوع في بطن حزب الله. إزاي؟ يعني عندك حزب الله كل شوية بيخرج بالمدرعات والقاذفات وراجمات الصواريخ والأسلحة الثقيلة من الحدود اللبنانية متجه إلى سوريا. طب فين الدولة؟
أين هيبة الدولة؟
أين هي الدولة؟ ما تقولش هيبة، لا أين الدولة أصلا؟ ما تقولش هيبة الدولة، أين الدولة؟ أين الجيش اللبناني؟ لا جيش. لا جيش. ليه؟ لما يكون دي منظمة إرهابية ومصنفة عند العالم بأسره منظمة إرهابية وبتقول لك بكل صراحة إحنا مش مع اللبنانيين،
ولا لأن
ولا لنا ولا للبنان
في طهران.
يبقى أنت محتل لبنان. أنت محتل لبنان منظمة إرهابية، وبعدين يمر بالحدود كده بتاع الدولتين رايح جاي يخلص على مين؟ ما راحش لليهود ولا قاتل المحتلين ولا المغتصبين، ده رايح يعمل ايه؟ يحاصر الناس المساكين وكبار السن والنساء. وانا اتذكر حصار حزب الله قبل ذلك لكثير من المخيمات حتى ماتوا من شدة الجوع، حتى ماتوا من شدة الجوع. وبعدين الاقتصادات التي يعني بدرت كثيرا جدا من قبل هؤلاء المجرمين لحرائر سوريا. اكثر من ذلك الذبح بناء على فتوى المجرم علي خامنئي لما قال القتال مع بشار قتال مقدس، اتجهوا الى هناك لذبح السوريين في ارضهم. انت رايح سوريا ليه؟ دي بلدهم. رايح تقاتل مع بشار يعني قتال طائفي وتخلص على هؤلاء؟ وبعدين طيب اين الرئيس اللبناني؟ اين الدوله اللبنانيه؟ اين الجيش اللبناني وهم داخلين خارجين خارجين داخلين؟ اذا ليس هناك دوله ولكن هناك منظمه ارهابيه.
نعم.
خلي بالك، واللي عايز يتعاطف معهم حاجه من اثنين، اما انه جهل جهل مركب، وإما إنه عميل وخائن وانتماءه ليس للإسلام ولا للدول العربية والإسلاميين. بدليل أنك ترى هؤلاء مع احترام التفجيرات اللي تمت في الكويت قبل ذلك وفي المنطقة العربية كانت من خلال حزب الله دون، المصائب اللي دارت في المنطقة العربية بأسره كانت من خلال حزب الله دون. طيب لبنان ودمار لبنان من خلال حزب الله ده. طب سوريا وما فيها من جرائم من خلال حزب الله مع النظام النصيري مع شيعة أهل الأرض من العراق ومن باكستان ومن أفغانستان إلى آخر هذه الأمور، لكن يقودهم الشيطان اللي اسمه حسن نصر الله. خلاصة المسألة لا تعاطف مع هؤلاء. طيب واحد يديني التصور، أنا بقولك هو إما الناس تتجه سلميا، إما أهل لبنان بالكامل دولة دولة اتجه دولة مش عايزينكم، إحنا مش عايزينكم ولنا طلبين فقط.
يعني تقصد أن تكون الثورة على حزب الله؟
طبعا لهم طلبين، لهم طلبين. طبعا طبعا حزب الله ناس لهم أطفال ولهم نوكيت ولهم كيت، أنا ما بقولش بقى يبقى إباد، لا أنا بقول، أنا قلت سلمي وبدون عنف أو صدام لتطبيق أمرين بس. الأمر الأولاني تسليم السلاح للدولة حتى تكون هناك دولة، تسليم السلاح للجيش اللبناني على أساس يبقى فيها يا أستاذ محمد
دولة،
دولة حقيقية. النقطة الثانية رفع يد حزب الله عن المؤسسات، القضاء العسكري تبعد عنه،
نعم
القضاء الداخلي تبعد عنه، الجيش والسيطرة على أنماط فيه تبعد عنه، الداخلية تبعد عنها إلى آخر
الأمر. أصلا يعني من قواعد العملية السياسية أنه لا حزب سياسي يمتلك سلاح
إذا كان هناك دولة، إذا كان هناك دولة. إذا خلي بال حضرتك أنا كلامي مرتب جدا وجاي نقطة بنقطة. إذا أنا بقول اتجاه من يزحف الشعب بأسره، يزحف الشعب اللبناني بأسره إلى حزب الله، قلته بدون عنف أو صدام ولكن بشكل سلمي. المطالب إيه حتى ولو طالت؟ أنا ما أتعب أسبوع شهر أفضل مما أتعب طول العمر. لبنان في جحيم من سنة كام؟ من 58. إما في الحالة دي يا أستاذ محمد الشعب يروح، العالم كله هيتعاطف مع هؤلاء، كل الكون هيتعاطف مع هؤلاء. ما يستطيعش حزب الله أن يقف أمام مع احترامي اللبنانيين بالإجماع اللي جايين بصدور عارية وجايين سلميين وطالبين حاجتين وده العالم بأسره. في الحالة دي أنت كشفت ما حول حزب الله، كشفت ما حول حزب الله. يا جماعة اللي زي ما قلتوا كده انتمائكم لطهران اتفضلوا، الطريق مفتوح، روحوا طهران، ما انتوش من أبناء لبنان. طب انتمائكم تبتوا وبقى للبنان سلمونا السلاح ومشكلة
وباش كمواطنان
واتركوا المؤسسات وبتكونوا مواطنين عاديين لكم كافة الحقوق إلى آخره، والمجرم يعاقب على إجرامه. خلي بالك اسمح ممكن واحد وقت يقول لي طيب ايه الدلالة على كلام ده، ده ناس لهم في البرلمان والوكات، معروف ان لبنان دولة فاشلة قائم على المحاصصة وقائم على الطائفية وقائم على الجهوية وقائم على الكتب بسبب حزب الله برضه. وانا عايز استرجع مع الناس مادة علمية مهمة جدا. انا عايز المادة دي تكون اشبه بوثيقة عند الناس،
الا وهي
الا وهي اوعى تظن ان حزب الله مع احترامي ما هوش حركة امل، حزب الله هو حركة امل لانه يعني مع احترامي انما العصا من العصية ولا تلد الحية الا الحي، ده شيء خرج من رحم شيء، يعني اعضاء حزب الله اصلا هم اعضاء حركة امل، لكن لما فاحت الرائحة الارهابية والدموية لحركة امل التي اسسها ايراني خسيس خبيث استولى على الجنسية اللبنانية وفعل الافاعيل بدولة لبنان، صار هذا مع احترامي هذا الحزب يخرج رويدا من الرحم حتى يعني يخفف الصورة الملطخة بالنسبة للأمل وعشان يبقى هو كشيء جديد أو وليد. خلي بالك من ده يا أستاذ محمد. يعني مثلا موسى الصدر، ده موسى الصدر هو أسس حركة أمل اللي يعتبر هو أبو الاثنين اللي هو الجد بالنسبة لحزب الله والأب بالنسبة لحركة أمل. من العار على بعض اللبنانيين إن يتبع واحد زي ده، هذا رجل ليس بعربي على الإطلاق وليس بسني وليس بمسلم مع احترامي حقيقة، يعني أنا بقول حقيقة حقيقة طبقا لاعتقادي أنا، وأعوذ بالله إن أنا كفر برضو، أنا بقول طبقا لاعتقادي أنا، شو اسم محمد هذا رجل موسى الصدر إيراني، إيراني الجنسية، هذا جاي بمخطط يا مولان، إجا من إيران على لبنان، وصل لبنان سنة 58. هذا رجل له علاقات وثيقة جدا بالخميني، علاقات وثيقة بمين؟
بالخميني،
وبينهم نسب وصلات قوية جدا جدا، ولذلك خرج بمخطط متجها إلى أرض إيه؟ لبنان. لما أخذ الجنسية اللبنانية يا أستاذ محمد ما ضيعش وقت على الإطلاق، بدأ أول ما بدأ بإنشاء منظمة مسلحة اللي حركة إيه؟ أمل. أول شو شوف تخيل أول ما خد الجنسية، طب أنتوا فكروا لبنانيين، واحد إيراني مش لبناني على الإطلاق،
أجنبي يعني
وجاي يخرب البلد وبيدمرها، كان فين الحكومات؟ كان فين المؤسسات؟ كان فين العقلاء؟ للأسف كان كل واحد مشغول بنفسه. الراجل ده يا أستاذ محمد عمل إيه؟ لما أنشأ الكيان الإرهابي اللي قائم على الشكل الدموي شكله في الجنوب وبيروت والبقاع،
حركة أمل،
حركة أمل خدت والحضرك زي
نعم.
وبعدين قام عامل إيه بقى عشان يبان أن رجل يعني كذا ويبقى محبوب لدى اليهود، وإذا خد غطاء من اليهود زي ما أنت عارف أخذ غطاء من الكل،
تمام تمام،
قال لك إحنا عايزين نبقى مسلمين مع اليهود وعلاقتنا طيبة جدا مع اليهود، إحنا ما لناش مشاكل مع اليهود، وبالفعل أقام علاقة طيبة ووطيدة جدا مع
وجرائم وممارسات بحق،
لكن على حساب من؟ لا لا الأول أنا عايز بس تكون واخدة بالها. ما هو أصل أنت رحت مع اليهود، اليهود ما يقولكش تعالى أهلا وسهلا، لا يقولك عندك اتفيدني بيه، ما عندكش روح شوف 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 لك لعبة، شوف لك لعبة. يعني مثلا لما يجي اليهود في الأرض المغتصبة في فلسطين بينظر لنفسه وللمحيط بتاعه اللي هو العربي، هو أقوى من الجميع.
نعم.
دولة ذرية نووية كيماوية
متقدمة علميا، دعنا نعترف بذلك. نعم.
وحاجات كثيرة جدا. نعم. كثيرة جدا. نعم. والكل الحين مع احترام يزحف ومن يهرف ومن يجري ومن يهرع إليها.
نعم.
هي مش عايزة الكلام ده كله. هي عايزة اعتراف بها، ماشي وخليك مكانك. لكن أنت تجيلي لما يكون لسه عندك فلوس وأنا أفكر ابتزك إزاي؟ خدت لحظتك إزاي؟
نعم.
أنت تخدمني في إسقاط الكيان اللي حواليها ده إزاي؟ إلى آخر ذلك ما عندهاش الكيان ما ملزمش.
نعم.
ولذلك
نعم.
هذا الإيراني اللي هو الوجه الآخر لليهود مع احترامي عمل معهم العلاقة الوطيدة جدا، قال لهم على حساب مين؟ على حساب فلسطين، على حساب فلسطين.
نعم.
قال لهم نصفي معاكم الفلسطينيين، هم دول الشوكة اللي عندنا. ولذلك أول ما قام بمهاجمة، قام بمهاجمة إيه يا شيخ محمد؟ فلسطين. منظمة التحرير.
نعم.
منظمة
التحرير.
التحرير، خلي بالك من دي جدا. ولما قام بمهاجمة منظمة التحرير دعا الأنظمة، مش بس النظام اللبناني، دعا الأنظمة إلى مواجهة الخطر الفلسطيني، إلى مواجهة الخطر الفلسطيني، وطالب بإخراجهم من الجنوب بل من كل المنطقة العربية.
نعم.
تخيل يبقى ده شعاره، راجل إيراني إيراني خارج الجنسية أسس منظمة إرهابية وشعاره مع اليهود لابد من درء الخطر الفلسطيني، نعمل إيه؟ إبادة الفلسطينيين وتطهير الأرض من هؤلاء. خلي
نعم.
بالك من دي جدا.
نعم. نعم.
وكان يدعي أنه في هدنة مع اليهود، لذلك لا يجوز يعني أي شيء، فعل أي شيء،
أي ممارسات عسكرية تجاه
الفلسطينيين.
نعم.
خلي بالك في شهر رمضان سنة 1405 أعلنت منظمة أمل الحرب على المخيمات الفلسطينية في بيروت، وبالفعل كانت حربا ضريرة. خد الفضيحة اللي جاية دي ليه؟ لأن بعض وسائل الإعلام وبعض القنوات ما بتجيبها الوقت بتديها غطاء تاني خالص كأنها متلبسة لليهود فقط.
نعم.
لا، هما الشقيان قام بها. الوجه القريب
الشقيان تقصد إسرائيل والصهاينة قوة الاحتلال وحركة أمل.
الإشراف كان للصهاينة، لكن الإجرام في صبرا وشتيلة كان بيد حركة إيه؟
أمل.
حركة أمل. في 25-85 اقتحمت ميليشيات أمل يا أستاذ محمد مخيمي صبرا وشتيلة. أنا عايزك تاخد بالك من اللي جاي.
تفضل.
عملوا إيه؟ أنت بتقتحم مخيمات، بيضرب المخيمات، ضرب مخيم صبرا وشتيلة بالهاون، مدافع الهاون وبالأسلحة الثقيلة. تخيل المخيم أهو في أطفال، غالبه أطفال ونساء وشباب،
الضعفاء
عامة وكهول.
نعم.
وغالب الشباب بيبقى أهو بالحق يجري أو ما شابه ذلك. لا، وجع على أولئك الأسلحة الثقيلة. يبقى المقصود من ده إيه؟ التدمير والإبادة. التدمير
والإبادة
من مين؟ من فلسطيني يقود الوكلاء من اللبنانيين. الوكلاء من اللبنانيين ضد هؤلاء. خلي بالك من لجان. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أمر هو بمنع الهلال الأحمر والصليب الأحمر وجميع الإسعافات والسيارات المنقذة من دخول الأماكن اللي هي المخيمات. ممنوع. ليه؟ يقولك لأن إحنا ما هنصيب البعض، إحنا اللي هنمر بعد كده على الجرحى ونخلص معهم.
السلام.
ولذلك ممنوع دخول هؤلاء. أم عامل إيه يا أستاذ محمد؟ حاصر المستشفيات في الوقت اللي قايم فيه بثمانة أيام متصلة.
يعني حتى لو كانت حرب ما حفظ على أخلاقيات الحرب.
هي دي. لا، حرب مين؟ ربنا ياخذهم. خلي بالك من الحتة الخطيرة اللي جاي. لما قعد يضرب المخيمات يا أستاذ محمد، بعت مجموعة اللي بقولك تحاصر ايه المستشفيات. كان كل مجريح يصل الى المستشفى لابد من الاجهاز عليه مع الذبح، مع الذبح. حتى ان ممرضة فلسطينية كانت تعيش في بيروت، يعني استنكرت واحتجت، انتوا بتقتلوا الجرحى ليه؟ ده احنا بنعالجهم. ذبحوها امام زملائها من الرجال والنساء العاملين والعاملات في مجال ايه التمريض. أخرى لما شافتهم جايين يذبحوا ابنها الجريح قعدت تقول والله اليهود أفضل منكم. خلي بالك هم وجهاني لعملة واحدة، وهم أخطر وأخبث من اليهود، وهذه على أمانات العلمية. هم أخطر وأخبث بدليل أنا عملت معك أنت هنا في نفس المكان، عملت معك إحصائية عما قتله اليهود بالنسبة لعدد القتلى بالنسبة للعرب جميعا فلسطينيين وغير فلسطينيين من 48 للنهاردة. وجبنا كمان احصائيه من 67 الى النهارده، وبينا ان كل هذا رغم طبعا ضفر الانسان المسلم والعربي عندنا بالدنيا او ما عليه، بينا ان هذا مع احترام ما يجيش ذره ذره في عدد من قتل الايرانيون بالنسبه للعراقيين فقط. لا اقول في سوريا وكيت والكيت ولا في البلدان الاربعه، لا حتى في سوريا فقط مش معشار ما قتل على ايدي هؤلاء المجرمين اللي قتلوا 4 مليون، 4 مليون سني في ارض العراق بدءا من الحرب العراقيه الايرانيه وانتهاء باليوم. خلاصه المساله يا استاذ محمد، الامر لم يقف عند هذا الحد، بل عملوا ايه؟ الصواريخ، كانوا يضربوا المخيمات بالصواريخ، حتى بالصواريخ المدفعيه الصاروخيه وما شابه. هدموا 90% من منازل الفلسطينيين، وكان عدد القتلى والجرحى وصل الى 3100، 3100 ما بين قتيل وجريح. بالنسبه للمهجرين زاد العدد يا استاذ محمد عن 15000، يعني 40% من الفلسطينيين موجودين بارض لبنان حينئذ.
نعم. نعم.
خلي بالك بيك دور بقى على المعاقين اللي في المخيمات، قال لك لا اجمع المعاقين، اذبح المعاقين، لا تترك منهم احد، حتى المعاق، المعاق اللي على اللي ملوش اطراف، اللي كذا الى اخر هذه الامور، اللي عنده خلل ذهني، ذبحوا هؤلاء، لم يسلموا من ايدي هؤلاء المجرمين على الاطلاق. خلاصه المساله يا استاذ محمد، وانا عايز واحد يكذب في النقطه دي، ان هم رددوا احتفالا بالنصر ده على المساكين، على اهل يعني المخيمات في شوارع بيروت الغربيه في 2/6/85. كانوا الشعار بتاعهم ايه اللي هو بتاع الاحتفال؟ لا اله الا الله العرب اعداء الله. وتخيل بقى ما يبقى شويه غنم ورا الايراني الخسيس او تعلموا من الخسيس، فقادوا القافله اللي هي دي مع احترامي سواء بامتهاء بوجودي او عدم وجودي، المهم بقوا اولاده في الفكر. تخيل ما يبقوا هم في الاصل من اللبنانيين، لكن تتحول الدماء الى دماء ايرانيه، ويتحول المعتقل الى معتقد مجوسي، وفي بلدة عربية في دولة عربية يكون الشعار لا اله الا الله العرب اعداء الله. نقلت ذلك جريدة الوطن الكويتية بتاريخ 3/6/85.
نعم.
خلي بالك سبحان انا اخر حاجة بقى في القضية،
فضل.
نيجي بقى من اللي عمل العملة دي، ما عشان ما اقولكش ده كلمتي كذا، من اللي عمل العملة دي؟ احنا بنقول احتمالين، يا اليهود يا اما ايه كذا، لان ثبت ان الحفره اللي في الارض بلغت العمق بتاعها 48 متر، شوف 48 متر في الارض، دلاله على ان المكان مضروب للتفجير، يعني المكان ما تفجرش من ذاته، لكن المكان تم ضرب هذا المكان ووصل به
اللي هو مرفأ لبنان.
مرفأ لبنان. خلي بالك نيجي بقى لاحتمالات عون اللي هو الرئيس نفسه. عون بيقول ممكن يكون ده، يعني ممكن يكون شيء صحي يا داخلي يا خارجي، حتى لو كان داخلي او خارجي يتحمله حزب الله. ازاي بقى؟ لو كان خارجي هنشوف السبب ايه. حزب الله عمل ايه؟ حزب الله رجالته في سوريا بيعملوا ايه؟ شويه الاندال دول هناك لازالوا بيقتلوا السوريين وقاعدين يستولوا على مقدرات السوريين ويذبحوا في السوريين. اليهود اما بيطلعوا سواء يعني بطائرتهم او حتى بيوجهوا طيران الطائرات بدون طيار ويوجهوا الى الاهداف، بيقضوا على الاشكال اللي زي دي شويه بسبب الخلافات السياسيه وتعدي الحدود او الخطوط الحمراء.
هناك تناحرات في الفتره الاخيره بين اسرائيل تحديدا وقوات الرئيس
لسبب واحد،
الاسد.
لسبب وبينها لك يعني ان الخلاف ده لابد يكون موجود، لابد يكون موجود. المهم فبتضربهم، تضرب الايرانيين طاره، وانا بينت ليه وليه انقلب اليهود على هؤلاء في الاونه الاخيره، وازاي مش هعيد الكلام ده تاني. خلاصته لما ضربت ناس من القيادات اللي هي بتاعت حزب الله، حزب الله قال لك انا هرد، وخلال ايام تعال اتفضل. لما من مزارع شبعه جه مجموعه عايزه تنفذ جيت استهدفهم اليهود فقتلوهم في نفس المكان. في اليوم الثاني مباشره الاربعه اللي جابتهم الاقمار الصناعيه من طرف برضه هذا عندي حاجز الجولان وراحين يحطوا مفجرات، قام على طول اليهود طصنهم في نفس المكان. فشلت هذه وفشلت تلك
في الشبعه وفي الجولان.
في الشبعه وفي الجولان. فهنا بقى الامر بقى قاسي جدا بالنسبه لهؤلاء، يعملوا ايه؟ اولا عليهم مع احترامي وقت المضايقات من امريكا اقتصاديه خطره جدا، عقوبات من كافه دول العالم خطره جدا، الحشيش والمخدرات اللي كانوا بيبيعوها بكذا ما عاد ممنوع توريدها الى الخارج الوقت في الاقاء، الموارد الماليه اللي كانت بتجوم من ايران الى اخره، ايران نفسها مش لاقيه تاكل بتشحت، خدت بالك؟ امور كثيره جدا جدا جدا. طيب هم عايزين يخرجوا من الضغط الثوري القائم في إيران للتخلص من مصائب حزب الله، فضلا عن الضغط الخارجي العالمي أيضا على لبنان إن لابد من التخلص من هذا الشيء، فضلا عن مع احترامي في ضغوط تانية على إيران، إن شاف الحرب الإلكترونية تفجير يومي ونيران يومية إلى آخر هذه الأمور، فعايز يخفف الوطأة ويشغل العالم بأي شيء في مثل هذه الأمور. فحتى لو كان اليهود طبقا لأنك أنت داخل معهم في كذا، والغالب أنها منه هو وبين الأمر. رفيق الحريري
الغالب انها من حسن نصر الله،
وما ادراك ما رفيق الحريري، تتذكر
حتى وان قال هناك ان الموضوع وفق عمليات تخزين
لبعض مخزنه من سنه كام؟
2014
سبع سنين يا استاذ محمد، سبع سنين مخزنه الوقت. طيب انت لما بتيجي تقول دلوقتي اصل اشتدت درجه الحراره الحاجات دي انفجرت بفعل فعل ولا انفجرت لوحدها؟ انفجرت لوحدها. طيب اما تيجي تنفجر لوحدها مع احترام بتجيب جزء من سطح الارض، لكن عمرها ما تبلغ في العمق 48 متر عمق في الارض. خدت حضرتك ازاي؟ لا يمكن على الاطلاق، وده اللي قاله الخبراء اللي شغالين هناك حاليا من الفرنسيين وغيرهم. خلاصه المساله، لا تعالى اديك اللي جاي بعد كده. لو قلنا هذا داخليا يا استاذ محمد، ما فيش حد في لبنان يملك الاساليب هذه الا حزب الله، ولا يملك الامكانيات الضخمه لمثل هذا التفجير الا حزب الله، هو اللي مدرب على ذلك. وما ادراك ما جرى لرفيق الحريري، تتذكر ما جرى لرفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني السني؟ شوف لما فجروه كانت كميه المتفجرات اللي فجروها فيه وفي موكبه كانت قد ايه؟ كانت تكفي لازاله حي بالكامل، ازاله حي بالكامل. ولذلك اللي واخد على هذا النمط وما بعده وفجروا فلان وفلان، مش عايز بس ادخل فيه اسماء، لما فجروا هذا التفجير الكبير جدا 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 من خلال القضاء الدولي ومن خلال المعلومات الدولية والاستخبارات الدولية، ثبت ان حزب الله هو اللي فعل هذا. خلاص كده. طيب هذه تشبهها تماما، وبرضو جاي في ظرف يشبه الظرف، خلي بالك من النقطة اللي جاية. الجبهة اللي لها مصلحة في ذلك هي جبهة حزب الله. ليه؟ لان الجبهات الداخلية في حزب الله كلها سواء السنة سواء كذا الى اخر هذه الامور ما عندهمش اي مشاكل. المشاكل بالنسبة للعقوبات هي على حزب الله، التضييق اللي موجود حاليا على حزب الله. قتل عناصر التنظيم في سوريا من حزب الله، خدت حضرتك ازاي؟ طيب المخدرات ما عادش بتصدر بتاعت حزب الله، توريد المال من ايران ما عادش موجود على الاطلاق لان ايران صارت لا تمتلك اي موارد دلوقتي. في كل الامور حزب الله محاصر عالميا قبل ان يكون.
هل هذا التفجير يخرجه مثلا من الحصار العالمي ام ماذا؟
بدليل هو حط في راسه يا استاذ محمد، لما يقوم بمثل هذه العمليه الكبيره جدا التفجيريه، ممكن اول شيء انه يلقى الكاهل على اليهود على اعتبار ان اليهود اعداء لايران وكيت واعداء للبنان الى اخر هذه الامور، فيشغل الراي العام في مثل هذه الامور ويطول التحقيق فيها جدا من خلال الحكومه اللبنانيه. ليه؟ لان الرئيس يتبعهم رغم انه مسيحي، لكن يتبع حزب الله سياسيا. ولذلك المجتمع الدولي واللبنانيين فاهمين اللعبه، قال لك لا ما احناش عايزين تحقيق داخلي، تحقيق داخلي عارفين بتطبق ازاي، احنا عايزين تحقيق ايه؟
دولي
وشفاف. ولذلك مكشوفه المساله. خلي بالك من اللي جاي. عجز الحزب عن الوفاء بمعاهد انه هينتقم لكوادره الذين قتلوا في سوريا، عجز في الشبعة، عجز في الجولان، عجز في كل مكان، فكان لابد ان يخرج من هذه الامور يعني بتبييض ماء الوجه ولا يظهر انه تقعقع وتضعضع كما تقول الصحف العالميه. اضف لي دي اخر حاجه بقى. تخفيف الضغط عن ايران شويه، شوف دي فين ودي فين، بس نعم تخفيف الضغط عن ايران بسبب الحرب الالكترونيه التي تديرها اسرائيل وامريكا على ايران، يوميا في ايران تفجير مكان. يعني اديك مثال، اكبر مفاعل نووي في ايران، اكبر مفاعل نووي لما تم التفجير فيه، اعترف ايران فعلا انه ترميمه فقط يعني على سبيل السرعه وما يكون في ماديات محتاج سنتين كاملين، فضلا عن المليارات اللي هو بحاجه اليها، والا يبقى المفاعل يعني في حكم الرماد. معايا يا استاذ محمد؟ طيب يوميا وقت حرائق في اكبر مؤسسات ايران، يوميا تفجيرات في اكبر وايران مش قادره تصل بمخابراتها ولا بالحرس الثوري الى اي شيء لان الحرب الالكترونيه زي ما انت عارف. طيب عايز يخفف الضغط على ايران يفعل فعل ضخم زي دي عشان يشغل العالم بان اليهود دوله معتديه، وانت عارف ان الامريكان داخلين على انتخابات وكت وكت وممكن يبقى فيه تعاطف دولي ضد اللي اتعمل في لبنان من قبل اليهود، فظن ان دي ممكن يعني تخرج بشيء، لكن للاسف ما خرجت الا بقول الله جل وعلا ولا يحيق المكر السيء الا باهله. وعلى فكره برجع اقول للناس ما حدش يتسرع، والايام جايه
ستثبت وتكشف الارض الواقع. نعم دكتور بارك الله فيكم. اذا كان هذا فيما يتعلق بجانب القضيه المطروحه، ولان الشان اللبناني هو الذي يفرض نفسه بقوه على الواقع القائم، فكان لابد من التطرق الى القضيه اللبنانيه. الانتقال دكتور الى فقره الفتاوى، والسؤال الاول لدينا: واحد ظلمني او تعرضت للظلم من شخص ما، فهل يجوز لي شرعا؟ هو السؤال مكون من مجموعة أسئلة حقيقة، يعني نركز حتى نتعرف في الإجابة تفصيلا. هل يجوز لي شرعا أن أدعو عليه، يعني أن أدعو على من ظلمني؟
أيوة.
يعني حد ظلمني فأدعو عليه.
آه.
طيب، وإذا كان يجوز فما حدود هذا الدعاء؟ يعني أنا أدعو كده بأي دعاء، يا رب يا رب، ولا في حدود معينة؟
تمام.
طيب، وإذا كانت لهذا الدعاء حدود، أو إذا كان لهذا الدعاء حدود، فما الشروط؟
تمام.
لذلك وما هي الأمثلة؟
أيوة، يعني تقصد عشان يستجاب ضوابطه ايه؟
نعم، شروط الاستجابة.
تمام. اولا تعالى نقول بقى بملء الفي، لان للاسف 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 كانت في فتاوى يعني انحرف في مثل هذا المجال. بنقول نعم يجوز الدعاء على الظالم لكن بضوابط. نعم يجوز الدعاء على الظالم لكن بضوابط. اسمح لي
تفضل، ما هي؟
الاول قبل ما اجيب الضوابط انا اجيب الاول كلمه نعم. نعم من كتاب الله ايه جل وعلا. قال تعالى: لا يحب الله الجهر
بالسوء
من القول
إلا من ظلم.
إلا من ظلم. ابن عباس يقول فإيه كما أورد ابن كثير وغيره الشيخ محمد، يقول إن الله جل وعلا لا يحب من أحد أن يدعو على أحد، شوف، لا يحب من أحد أن يدعو على أحد إلا إن كان مظلوما، يعني إلا إن كان مظلوما منه. يعني مثلا إيه، فلان ده ما ظلمنيش ولا عمل فيه اي شيء على الاطلاق، واجي ادعي عليه. خلي بالك الظلم، لبعض الناس تظن انه ضربني سرق مالي وكذا بس، لا، ظلمني في ديني، ظلمني في 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 في, في اخلاقي، ظلمني في عرضي، ظلمني في كيت الى اخره هذه الامور. والظلم الواقع على المسلمين هو ظلم واقع عليه ايضا. خدت بالك حضرتك ازاي؟ ليه؟ لان قلنا مثلا المؤمن في توادي كمثل الجسد الواحد،
وبالتالي الصوره النقد. نعم،
يعني افرض واحد قاعد يذل في المسلمين ويقهر في المسلمين ويظلم في المسلمين لانه بيحارب الاسلام، اللي بيحارب الاسلام بيحاربني ولا ما بيحاربنيش؟ هو بيحاربني.
نعم،
يبقى ده ظلم
باعتبار ان انا بعض من كل.
تماما.
نعم،
وبيعرضني للفتنه. يبقى ده ظلم واقع عليه.
نعم،
عشان بس ببينها للناس، يعني اصل ممكن يقول لك ايه، ما هو اليهودي ما ظلمنيش، خلي بالك من دي، اللي بيشكك في الدين ده ما ظلمنيش، اللي بيطعن في الاصول والثوابت ده ما ظلمنيش، لا، ظلمك في دينك وفي نفسك، وبيعرضك للفتنه كمان حتى تخسر الدنيا والاخره. ولذلك انا بوسعها كده على سبق واضحه قدام الناس يا استاذ محمد. اذا هل يجوز؟ نعم يجوز. إيه الدليل؟ ما ذكرناه من قول الله جل وعلا، إنه لا، إن ربنا ما بيحبش حد يدعو على حد إلا إذا كان إيه؟ مظلوم من قبل هذا الشخص.
نعم.
أو من قبل هذا التيار.
أولا
أو من
يجوز.
قبل هذا النظام. أو من قبل تلك المؤسسة، أو من قبل تلك الشركة، إلى آخر هذه الأمور.
أولا يجوز.
أول حاجة
يجوز.
خلاص يا أستاذ محمد؟
نعم.
خلي بالك، الشيخ السعدي رحمة الله عليه في تفسيره جاب لك ثلاث نقاط جمال قوي يا شيخ محمد بثلاثة. يعني إيه؟ قال لك أنت بتسألني دلوقتي من خلال الآية هل يجوز؟ قال لك أول حاجة يجوز للعبد أن يدعو على من ظلمه، أدي أول شيء، مش كده وبس.
نعم.
ويشتكي منه بجايز له كمان.
نعم.
يعني افرض ده ظالمني، بيتكلم في عرضي، بيتكلم في نفسي، بيتهمني، بيكذب، بيفترى علي، إلى آخر هذه الأمور. فيجوز أدعو عليه؟ يجوز أدعو عليه. طب النقطة الثانية، خلي بالك، يجوز أشتكي منه؟ نعم، يجوز اشتكي منه. اقول ده بقول عليا وبقول عليا وبقول عليا، بس خلي بالك كل دي لها ضوابط.
طيب اقولها لحد معين؟
اوضح الاول للناس. ما انا هوضح الاول.
نعم.
يبقى الاول حاجه يجوز الدعاء عليه، اثنين يجوز الشكوى منه، ثلاثه يا استاذ محمد ودي مهمه جدا جدا جدا، يجوز ان يجهر له بالسوء اذا كان الاخر قد جهر له بالسوء كما جاء في الايه.
يعني كان هو قد ستر عليه فعلته
بالضبط كده،
فان جهر هذا جاز الاخر ان يجهر.
تماما.
نعم،
بس عندي برضه بضوابط ثلاثه، الثلاثه دول بضوابط ثلاثه. الاولانيه يا استاذ محمد الا يكذب على الظالم.
ممتاز. يعني في حدود ما بدر،
اللي بيقدر بالظبط بتشتكي منه قول لي اللي بالظبط بدر، الى اخر هذه الامور. النقطه الثانيه الا يزيد في المظلمه.
نعم،
ولكن على قدر المظلمه.
نعم.
النقطه الثالثه ألا يتعدى بشتم غيره أو الدعاء على غيره. يعني افرض رجل عنده عيال طيبين ما لهمش
صلاة، ما يقولش هو وعيال
ربنا ياخد عياله زي الناس بيعمل كده ويفجعوا في أولاده. لا، أولاده ذنبهم إيه؟ إن كانوا أولاده زيه وهم مشتركين في ظلم ماشي، لكن افرض هم ما هماش لهم صلة بالظلم ولا زوجة لها بالظلم، يبقى لا تعدي في الدعاء.
نعم.
والدعاء عشان يستجيب أستاذ محمد لابد يخلو من أمرين، من الإثم والتعدي. خدت بالك حضرتك؟
من الإثم والتعدي.
والتعدي يدخل في حاجة ثانية كمان، إنك ممكن تدعو بشيء هو من خصوصيات الأنبياء أو ما شابه ذلك، ده تعدي في الدعاء مش بتاعك.
اللهم اجعلني من المثل المبشرين
مثلا، ده في حاجات ثانيه. طيب يا شيخ، اجيب الدليل بقى قبل
تفضل
ما اذكر
تفضل.
زي ما انت قلت كيفيه الاستجابه.
نعم.
هل الصحابه بدر منهم ذلك؟ نعم، دعا جمع من الصحابه على من ظلمهم. الدرويش محمد سعيد بن زيد لما دعا على اروى بنت اويس، لما جت ادعت عند مروان ان الارض دي بتاعتها، وهي بتاعت سعيد، سعيد بن زيد المبشر بالجنه،
نعم.
دي بتاعته.
نعم.
قالت لا ده بتاعتي، هو اخيرا هو مغتصب امينه كده. قال انا ادعي كذا بعد ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر طوقه من 7 اراضين.
وهو رجل مبشر. نعم.
طب خلاص خليها لك، خليها لك الارض. بس شوف الدعوه تيجي ازاي بقى، شوف الادب فيها، ما قالش اللهم اعمها وكذا، لا، اللهم ان كانت كاذبه.
يا سلام.
في الصحيح. شوف شوف برضه هنا، شوف حدود الادب المطلقه، يعني ما اقولش يا رب انا بدعوك على كده وخلاص، لا، اللهم ان كانت كاذبه. ففي 3 حاجات. اول حاجه فاعمي بصرها. شوف شوف اول حاجه فاعمي
بصرها،
بصرها واقتلها في ارضها. الثالثه دون النطق اللي بتبقى ميت على الظلم والعياذ بالله جل وعلا الا اذا تابت. يبقى جاب هنا صرح لك باثنين، اللي هو الاولاني يا شيخ محمد، فاعمي
بصرها،
بصرها واقتلها
في ارضها.
خلاص هي استولت على الارض وخدت الارض وبقت مبسوطه، هي تابعيه على فكره وليست صحابيه. خلي بالك هي عملت ايه لما خدت الارض؟ شويه فقرت البصر. انا مش شايف، عرفت ان مش قضيه اطفاء انوار ولكن هي فقرت البصر. ففي يوم اي ما تقضي حاجتها طبعا في ارضها بليل، فهي ماشيه فتعثرت في بئرها في نفس الارض اللي هي واخداها من سعيد، مش الارض بتاعتها هي حقيقه، لا هي كانت بتقضي حاجتها في الارض اللي خدتها من سعيد، فهي ماشيه رجلها تعثرت بالبئر فسقطت في البئر
فماتت.
يبقى هنا فقدت بصرها وماتت في ايه؟
في ارضها. والضابط قول سيدنا سعيد اللهم ان كانت،
ان كانت كاذبه. خلي بالك يا شيخ محمد من الحته اللي جايه جميله جدا، سعد ابن ابي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وطبعا في من بهته يعني افترى عليه من اهل الكوفه، وانت عارف اهل الكوفه يعني حتى في خطب علي بن ابي طالب وغيره. خلاصه المساله القدامى، يعني شكى اهل الكوفه سعد ابن ابي وقاص، قالوا ايه لعمر بن الخطاب؟ بعتوا له الشكوى، لا يحسن يصلي، ما بيعرفش يصلي. هو ان يكون انسان يعني مش محترم، انسان مريض القلب، انسان يعني اعمى البصر والبصيره، اما بيجي يفتري على انسان لا يحسن الافتراء،
بيفتري عليه في احسن ما يملك.
شفت؟
نعم.
على طول سعد قايل ايه لعمر بن الخطاب؟ والله اني اصلي بهم صلاه رسول الله صلى الله
عليه وسلم.
اللي الصلاه اللي كان بيصلي بالنبي بالظبط.
بعمل زيها.
قالوا ذلك الظن بك يا ابا اسحاق. احنا كلنا بنحسن الظن
فيك،
انت خال النبي صلى الله عليه وسلم، الدعوه المستجاب،
نعم.
طريق المبشر بالجنه، نحسن الظن. ورغم ذلك عمر بن الخطاب ما قالوش اجاملك بقى واسكت، لا لا، الحاكم الامين، الحاكم الامين لا يقف عند المجامله وان انا اعرفه خلاص او من رجالتي او من حبايبي او كده، لا 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 لا، ولكن انبعث مجموعه قال لهم اذهبوا الى مساجد الكوفه ومجالس الكوفه اسالوا لي بقى عن سعد عشان نتثبت من هذه الامور. ما مروا على مجلس ولا ملأ الا واثنوا عليه وقالوا فيه خيرا. خلاص كده
تمام.
الا مسجد في الكوفه دخلوا له في ريل كده اسمه ابو سعده. ابو سعد بيقول تعالى ابو سعد ايه رايك في سعد؟ قال لهم 3 حاجات. اول حاجه كان لا يعدل في القضيه. انا عايز اركز على 3 لان الثلاثه هيجيبوهم ايه؟ 3 برضه.
نعم.
خدت بالك؟ اول حاجه كان لا يعدل في القضيه. يعني ما هوش عادل لما بنيجي نحتكم اليه وكده، كان لا يعدل في القضيه. الثانيه لا يقسم ايه؟ بالسويه. لا لا ما عندوش برضه ايه في القسمه انه بينصف كذا الى اخره، هذول ممكن يميز ناس على ناس.
نعم.
الثالثة لا يسير بالسرية، يعني يبعت الجيش هو اللي يروح
ويفضل
في القصر او بتاع والكلام ده وخلاص ويفضل. خدت بال حضرتك ازاي؟
نعم.
يعني 3 حاجات خطيرة جدا.
نعم.
تمس دين الرجل ودنياه وكرامته ودينه وكل حاجة
وكل الأشياء.
تمس كل شيء.
نعم.
خلي بالك أبو سعد فكر إنه يعني عتق وإدى 2 هيطيروا سعد وخلاص. مشكلة الظالم المجرم بيبقى فاكر ان الامور باحترام قايمه على الفهلوه والذكاء وحسن ايصال الكلمه وان خلاص، لا 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 لا، ده احنا نؤمن بوجود الله جل وعلا، وبعدين ربنا لا تتيه عنه تائها ولا تغيب عنه غيبه، يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. قضيه مش كده ولا بتعدي كده على الاطلاق. ولذلك سعد عرف الحاجات دي، قال له تعالى يا سعد الراجل ده قدم فيك 3 حاجات. اول حاجه وانت ما بتعدلش في القضيه، ان ما بتقسمش بالسويه، ما بتصيرش بالسريه، ايه رايك؟ يقوم سعد يقول ايه؟ والحديث كما نعلم في صحيح البخاري برضه، شوف الادب هنا،
رضي الله عنه،
اللهم ان كان كاذبا، ما بيبرأش نفسه.
نعم.
لا يقول انا اوريك اهو، هو كان مستجاب الدعوة.
رضي الله عنه.
اللهم إن كان كاذبا، ثلاث حاجات زي ما قال عليها ثلاثة هما ثلاثة. أول حاجة فأعمي بصره. اثنين وأطل فقره.
سلم يا رب.
التالتة وعرضه للفتن.
سلم سلم سلم.
أنا عايز ناخد بالنا جدا.
سلم يا رب.
عشان الناس ما يقولوش ده هو بيدعي عليه بكذا. لا هي مش كده. أو إن كان كاذبا لأن هو شايف.
شرط تم التعليق عليه.
هو أصله بيحكي على ما رآه بعينه إنه ما بيطلعش مع السري. بيحكي على ما رآه بعينه إنه ما بيقسمش بالسوي. بيحكي على ما رآه بعينه
إنه ما
بيعدلش في القضية. خلاص بما أن أنت بتحكي باللي شفته بعينيك، اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره. فأعمى الله بصره كما قال الراوي. خلي بالك من اللي جاي. هنا وأطل فقره. الفقر ده اصله عذاب.
سلم يا رب.
عذاب.
سلم يا رب.
النبي كان بيستعد بالله من الفقر بعد الكفر. ولذلك المجتمعات اللي فيها نسبة الفقر عالية فيها نسبة الجريمة عالية ونسبة قلة الدين وضعف الإيمان عالية، إلا ما رحم ربي. يعني المجتمعات اللي بتعمل بتاعها ماديا حتى لو سيارتك دخلت في سيارتك ألف سلامة بتأمن وجودها يعمل وبتاع وكلام قدر الله ما شاء فعل وكلام طيب على الأقل. إنما لما تلاقي المجتمع بياكل بعضه من الفقر والغلب والظلم وكلام ده، اول ما لمس العربيه تلاقي نازل لك يا بسيخ يا بسكينه عارف مش هتقول اي حاجه وكلام انت عارفه ليه.
نعم.
معايا يا مولانا؟
عارف.
طيب فاعمي بصره. الثانيه واطل فقره. طب تعالى الثالثه كده وعرضه للفتن. ما قالش وافتنه. خلي بالك.
نعم.
لان وافتنه قاسيه. وافتنه
قاسيه.
قاسيه. قال وعرضه. يعني ايه وعرضه يا استاذ محمد؟ يعني يا رب اختبره بقى. ما دام بيدعي ان بقى انه راجل صالح وانه بيقسم على كذا وانه طلعني كذا، طب عرضه نشوف هيقدر يتحمل الابتلاء ولا هو صاحب قلب مريض لا يتحمل. ما هو الاختبار بيجي لك من ايه؟ من خلال ايه؟ الابتلاء. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ بيجي لك الاختبار بقى بيبين كنت انت بقى صح ولا انت ما احترمت. ممكن تلاقي واحد وقتي وديننا واسلامنا، طب يلا يابا يلا توكل على الله هنحارب القدس، هتلاقي يدور على مغاره ولا بتاع يستخدم. عيان ده انا عندي اعراض كذا. وخلي بالك ازاي. والتاني ممكن يقول لك المساجد واتقوا الله ومش عارف ايه. طب تعالى نشوفك بقى في المساجد ما ما ما, ما. خدت لك ازاي. ولذلك النبي بيقول ان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. يبقى عامل انه مجاهد وعامل انه بيغار على الدين، ماشي انا وسهلا احرق بنفسك وبتاع وانصر الدين، ربنا بينصر لك الدين، لكن انت عند الله فاجر. ان الله لا يؤيد هذا الدين
بالرجل الفاجر.
هنا قال وعرضه للفتن. عرضه للفتن يا استاذ محمد، يا رب اجعله بقى موطن اختبار بقى وابتلاء.
نعم.
فلما الاولانيه فقد بصره وطبعا سنه كبير وبقى طال فقره ما بلاقيش ياكل والناس بتعطله، كان يجي بقى تعرض للفتن يعمل ايه؟ يتعرض للاماء، مش حتى للحرائر عشان نضيف زي ما بيقولوا، للاماء. كل واحده معديه يجري وراها، خدت لحضرتك ازاي؟ قال يقول له انت الراجل الكبير وكبير في السن، ده انت يا راجل تخطيت السبعين عيب. يقول لهم ايه؟ يقول لهم كبير فقير مفتون. شوف شوف، كبير فقير
مفتون.
أسوأ ثلاث صفات.
سلم يا رب.
أسوأ ثلاث صفات إذا اجتمعت. كبير لا بأس، لكن إذا اجتمعت مع الاثنتين بقت سلبية.
الفقر والفتنة.
أيوة. كبير فقير
مفتون.
مفتون. رجل مفتون أصابتني دعوة سعد. خدت بال حضرتك ازاي؟ وهنا تمت الاستجابة زي ما نقول. طب تعالى كده نشوف يا شيخ محمد من حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول إيه؟ ها؟ واجعل ثأرنا
على من ظلمنا.
ده النبي هو بيدعو على الظالم هو. واجعل ثأرنا على من وانصرنا
على من عادانا.
دعاء ولا مش دعاء؟
دعاء.
دعاء على الظالم.
نعم.
طب خلي بالك تعالى من حديث ابن مسعود، والحديث ده طبعا معروف انه ورد في الصحيح، لما جابوا سلى الجزور. سلى
الجذور.
الجزور ووضعوه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم الى اخر هذه الامور، وجات ابنته كانت لسه طفله صغيره فاطمه وشالته عنه الى اخر هذه الامور، كانت جاريه وشالته عنه. النبي لما قام قال ايه؟ اللهم عليك بقريش. وعدد بقى هنا شيخ محمد يقصد بوجهاء قريش اللي عملوا فيها كده، ويقوم قايل ايه؟ اللهم عليك بابي جهل، اللهم عليك بعتب، اللهم عليك بشيبه، اللهم عليك. عد ستا قال الراوي اللي هو ابن مسعود ونسيت السابعه. يعني ده عليهم ولا ما دعاش؟ وبالاسماء ولا لا؟
بالاسماء.
ده النبي نفسه
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لكن كيف يكون الدعاء مستجابا بقى اسمع زي ما انت قلت؟ انا الظالم ده طلع روحي وطالت المدة وقعد خدت لك احنا بقى لعب بقى اعمل ايه يا رب؟ طالت المدة. انت لازم تفهم الاول زي ما انت قلت الشروط، في شروط واداب وكده.
نعم. نعم.
لكن عشان تلم المساله وتفوز قوي زي ما ابن تيميه قالها
رضي الله عنه،
رضي الله عنه، قال لك الدعاء عشان يستجاب ابدا بالصلاه على النبي بعد الحمد لله، وفي وسط الدعاء صلي على النبي
صلى الله عليه وسلم،
وفي اخر الدعاء صلي على النبي
صلى الله عليه وسلم،
يأبى الله الا ان يستجيب الدعاء. خلي بالك كده كده.
نعم.
العلماء قالوا برضو الحمد والثناء ثم الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء بما تريد، اللي هو المطلق ده مش مقيد، الدعاء بما تريد ثم الصلاه على رسول الله. ابن تيميه بيقول الكلمه الجميله دي، بيقول ايه؟ ان الصلاه على النبي في الدعاء، في الدعاء، خدت بال حضرتك ازاي؟ يعني قابل للدعاء، ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم قابل للدعاء، وفي وسطه وفي اخره من اقوى الاسباب التي يرجى بها الاجابه
يا رب.
طب النبي بيقول ايه؟ كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي
صلى الله عليه وسلم،
كل دعاء
محجوب
حتى يصلى على النبي. الحديث بين الشيخ محمد سلسلة صحيحة برقم 2035.
نعم تبارك الله فيكم. إذا من حيث الجواز يجوز،
أي نعم،
ومن حيث الشروط كما وضح سيدنا الدكتور محمد، ومن حيث الأمثلة وضح من حياة السادة الصحابة ومن حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبحدود وبشروط، وأيضا مع التأكيد على تعليق الدعاء على المظلمة أو على الكذب، ولا يكون الأمر مطلق، يعني لا يدعو على أبنائه ولا يدعو مثلا على زوجته، يعني لا يدعو إلا على من ظلمه فقط. سؤال آخر سيدنا دكتور محمد.
نعم.
سائل يسأل عن اللحوم المستوردة والدجاج المستورد. اللحوم المستوردة والدجاج المستورد من قبل حسنا شكرا. سائل يسأل عن اللحوم المستوردة أو الدجاج المستورد من قبل شركات يهودية أو مسيحية، هل يجوز أكلها؟
تمام، احنا عايزين نركز على دي جدا.
نعم.
لأن ممكن في ناس بتفرق تماما ما بين ذبح اليهودي والنصراني هنا، يعني أو طعام اليهودي والنصراني وطعام الشركات اللي هي المسيحية واليهودية اللي بتبعت لنا وبنستورد منها. اللحمة المستوردة والدجاج المستورد اللي جاي من مؤسسات أو شركات يهودية ومسيحية، بأكد أهو، يعني من أهل الكتاب يهودية ومسيحية، هل يجوز أكل هذا اللحم وأكل ذاك الدجاج يا أستاذ محمد؟ بنقول يجوز بشرطين.
يجوز بشرطين.
بشرطين. وخلي بالك لأن ما بقول بشرطين أحيانا هتلاقيني برضو شوية عن الشرطين. الشرط الأولاني ذبح الذبيحة كما يذبحها المسلم. يعني إيه؟ لو كان الأمر بخنقها أو بصعقها وتبين لذلك وتثبت من ذلك.
أنا لا أعلم دكتور.
أنا هوصل. محتاج دي هنصبر عليها.
نعم.
يبقى أول حاجة يا أستاذ محمد ذبح الذبيحة كما يذبحها إيه؟ المسلم. يبقى لو أنا تأكدت أو تثبت إن هي بخنقوها أو بيضربوها بشاكوش في الرأس أو بيصعقوها صعق كهربائي لا يجوز، كما أن المسلم لو فعل بها ذلك لا يجوز.
نعم.
خلاص كده؟
نعم.
وليه؟ لأن المسلم والمسيحي واليهودي بالنسبة لي الطعم الذبيحة نفس الحكم كما في مطلع سورة المائدة.
نعم.
خلاص كده يا أستاذ محمد؟
نعم.
طيب خلي بالك معايا من حاجة تانية. النقطة الثانية أن يذكر اسم الله عليها، أن يذكر
اسم الله عليها.
اسم الله عليه ليه؟ ولا تأكلوا مما
لم يذكر اسم الله عليه.
اسم الله عليه.
نعم.
خلاص كده يا أستاذ محمد؟ طيب هذا الشيء جالي، فأنا لو تبين لي وتثبت لي بأن ذلك لم يذكر اسم الله عليه وخلف قول الله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، تبينت وتثبت لا ما كلش ليه. خلي بالك.
نعم.
يبقى أول حاجة عشان المعلومة تبقى بسطة عند الناس، لو الحاجة المستوردة اللي جالي دي جهات ثقة موثقة وموثقة قالوا لي إن دي بالصعق أو ضربة شاكوش أو بالخنق لا يجوز، بل لابد أن تكون مذبوحة كما يذبح المسلم. خلاص كده؟
نعم.
النقطة الثانية لو قالوا لي ما بيذكرش اسم الله عليها خالص عمدا إلى آخر هذه الأمور، أقف عند دي وأقول الله، يبقى أنا لازم أنا ألاحظ أخرج من هذا الحكم بإيه؟ العلماء قالوا إيه؟ إن جهل الحال خلاف موتك تبين لي وتثبت لي، تبين وتثبت لي بقى خلاص. خلاص كده؟ لكن هنا إن جهل الحال في أن هذه مع احترامي لا أعلم كذبحت على يعني بالذبح الشرعي أم لم تذبح، أو ذكر عليها اسم الله أو لم يذكر جاز أكلها،
وهذا هو الغالب يا دكتور.
ولا المصر. أسأل.
نعم.
ولا شوف أنا بقول لك حاجة تانية، في واحد متنطع يقول لك لا
لازم أعرف،
ده أنا هتصل بناس في البرازيل، هتصل في ناس في كده واجيب كده، ده المتنطع اللي بفكر إنه غير على الدين وما فهمش أي حاجة، ما أعرفش أي حاجة. خلي بالك مرة ثانية أهو.
نعم.
أنا كلامي دقيق وتعاملي مع الألفاظ، أنا بقول يا أستاذ محمد فإن جهل الحال ف فلم يعلم كيف ذبحت. الذبح ذبح شرعي ولا مش ذبح شرعي، بس الأمر قائم عليه على الجهل.
نعم.
الجهل بحال هذا شيء. أو ذكر اسم الله عليها أو لا، ما عرفش. واحد يقول لي طب هات دليلك بقى يا عم الشيخ، أقول له في صحيح الإمام البخاري من طريق أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، عائشة رضي الله عنها وأرضاها، برقم 2057، قالت أن قوما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم، يأتوننا إيه؟
باللحم،
باللحم، لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. يا رسول الله إن قوما يأتوننا
باللحم،
بيجيبوا لنا الذبيحة هدية كده.
يا سلام،
خلاص خروف بتاع بتاع، ربنا يرزقك.
لا أنا هنا أصمت يعني ما قلته فضلاتكم في الحكم.
طبعا،
عشان ما يسألش.
تمام. وهم يرزقك برضو، مش
يا رب يا دكتور.
شوف يا سيدي، شوف أن قوما يأتوننا باللحم.
نعم.
ولا ندري أذكر اسم الله عليهم ذبحوا، سواء جايبين لك مع احترامي بعير، جايبين لك كيد، جايبين لك خروف، جايبين لك أي ذبيحة، ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، ما نعرفش. نبقى نسألهم ولا إيه، نعمل إيه؟ يوم النبي يقول إيه؟ سموا الله عليه وكلوه. سموا الله عليه إيه؟
وكلوه.
ما لهمش روحوا تثبتوا منه. أو أول ما يجيبوا لكم اسألهم الأول، أنتوا سميتوا ولا ما سميتوش؟ النبي ما قالكش كده.
صلى الله عليه وسلم.
ده النبي بقى.
صلى الله عليه وسلم.
ده اللي لا
ينطق. بلاش تنطع وبلاش فزلكة في الفاضي يعني.
وما ينطق عن الهوى.
صلى الله عليه وسلم.
والأصل هو التحري، وتقعد تجيبها بجنبي وبتاع يا عمي فقعت مررتي، لسه ناقص إيه؟ خلاصة المسألة يا عم الشيخ محمد، أنا برجع أقول لأهلي هون اللي سامعيني في كل مكان، اللحمة جاية مستوردة بس بيقولوا من جهات مسيحية أو يهودية. الفراخ جاية مستوردة. انا ما عدش اتتبع واسال وعسر على نفسي على الاطلاق، ما دامت مذبوحه خلاص انا اسمي الله عليه. افرض ما ذكرش اسم الله عليه، انا اذكرني ساعه الاكل.
نعم.
ليه؟ لان النبي قال لهم كده، النبي فهمها،
صلى فهم الله عليه واله،
ان خلاص حتى لو ما ذكروش اسم الله وانتم بتاكلوا سم، خدتوا بال حضرتك ازاي؟ طيب المهم جاي مذبوح، ما تقوليش بقى بدا من كذا ثم من كذا، هل جاء من كذا؟ يا راجل ما كفايه كفايه.
نعم.
خدت حضرتك ازاي؟ اذا الاصل يا شيخ محمد في حاله الجهل بحال الذبح او ذكر اسم الله عليه ام لا، الاصل هو ايه؟ الجواز. خلي بالك.
نعم.
شيخ ابن عثيمين اباح الاكل، شيخ ابن عثيمين اباح الاكل، بقول ايه؟ والاكل مباح وان كنا لا ندري. شوف، وان كنا لا ندري هل سمى الذابح ام لا، هل سمى
أم لا؟
كذلك يباح الأكل وإن كنا لا ندري، وإن كنا لا ندري هل ذبح على طريقة سليمة أم لم يذبح على طريقة سليمة. ليه؟ قال لك لأن الفعل صادر من أهله، فعشان أنقضه يبقى لابد من دليل. صادر من أهله يعني واحد قال لي والله أنا جايب لك الذبيحة دي اللي ذبح واحد مسلم، ما عودش بقى هذا المسلم مع احترامي يعني كيت يلبس ثوبا قصيرا ولا طويلا ولا كيت ولا بذا ولا بذا، ما عودش أتنطع. هي جاي من مسلم. طب جاي من مسيحي، كذلك نفس الحكم. جاي من يهودي، نفس الحكم، إلا بدليل بقى إنك تثبت لي مع احترامي بشهود
بدا مقتولة أو غير مذبوحة.
خلي بالك بقى في حاجة يا أستاذ محمد، ودي نقطة مهمة جدا.
تفضل.
النبي صلى الله عليه وسلم عشان نختم بها، لما جات له المرأة اليهودية اللي هي زينب اليهودية، ولذلك بوب لها الإمام البخاري باب قبول النبي الهدية.
نعم.
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
من المشركين، لما جات له قالت له يا رسول الله أنا جايبة لك دي هدية، ليا شاة مصلية، يعني إيه؟ ليا شاة المشوية. شاة، طبعا الشاة المشوية دي يعني اتذبحت، خدت بالك ازاي؟ لا شافوا ذبحها ولا شافوا إن كان سمى الله عليها ولا أي شيء. النبي ما سألهاش السؤالين، ما قالهاش هل هي مذبوحة أم مقتولة؟ قال واحدة، لكن الأصل إن هي مذبوحة لأن الرأس مفصولة أهي.
نعم.
اثنين، وده اللي ظاهر قدام الكل، والنبي بيعلمنا هنا.
صلى الله عليه وسلم.
اثنين، ما قالهاش سميتي ولا ما سميتيش. خدت بالك ازاي؟ لا، لأن الصحابة صلى الله عليه، ولذلك أخذها النبي وأكلوا منها.
صلى الله عليه وسلم.
أيوه.
وإذا وما أقره النبي فعلا وقولا.
أيوه
طبعا. هو الأساس الذي نمضي عليه. عن ماذا سنتحدث في حلقة غدا؟
أيوه يا شيخ محمد، يعني هو دايما أنا بهرب منك في العنوان. لكن أنا مش هعرف منك في عنوان الغد إن شاء الله جل وعلا.
نعم.
وموضوع بكرة عجيب قوي. أنا مجمع للأسف ناس يا أخي، ناس عاملين إن هم يعني مسلمين أسمائهم يعني، وقاعدين يقول لك إيه الغزو العربي لمصر والذي أخره لما دخلوا مصر قتلوا وعملوا من المصريين. خلي بالك زي الغزو العربي، أنا حبيت أشوف هل هذا غزو عربي ولا كان فتح. طب شوف حديث النبي، الله الله في قبط مصر.
نعم.
الله الله في قبط.
نعم.
فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم إيه؟
نعم.
عدة وأعوانا.
نعم.
في سبيل الله.
نعم.
طب خلي بالك، أنا جايب من كل المصادر المسيحية القديمة لغايه طبعه 2019.
انه كان فتحا.
مش كده بس، ما قالوش فتح بس، انصفوا جدا.
طيب.
وجابوا لك ان المصريين كانوا عونا وعده لعمرو بن العاص في فتح مصر. اللي حارب امال حارب عمرو مين؟ مع احترامي، سواء في بلبيس، سواء عند عين شمس وفي منطقه العباسيه، سواء في الحصن بابليون، سواء في اسكندريه، اللي حاربوا كانوا روم، قوات روميه وموالي الروم.
وكان المصريون يعانون منها. نعم.
لم اجد مصري قد اشترك في تلك المعركه الا اذا كان وكيلا عن هؤلاء. بس خلي بالك من اللي جاي بقى، ده دي اخطر منها يا استاذ محمد.
نعم.
انا هجيب لك ان المصريين في كل فتح من هذه الفتوح وفي فتح كل حصن، المصريون كانوا يذهبون إلى عمرو بن العاص برجاله، ما هو يحملون الطعام ويدلونه على الطريق ويعلمونه بالأماكن.
إذن شركاء معه.
مش ده أنا جايب فيها حاجات يا شيخ محمد. الكنيسة نفسها على مدار التاريخ تشهد بأن الفتح ده أعظم فتح في التاريخ.
نعم.
وأعدى الفتح في التاريخ، وأثنوا على عمرو بن العاص وأنه لم يقتل مصريا واحدا في هذه المعركة، اللهم إلا الوكلاء من التابعين لإيه؟ للروم.
نعم.
اللي كان روم فقط أو موالي الروم. إنما إحنا نجيب فيها العجب يا أستاذ محمد، ما لم يسمعه الناس.
واضح ما شاء الله تعالى الناس، تكون حلقة رائعة وماتعة وموفقة من هذا الموجز إن صح التعبير الذي عرفنا عليه الآن سنة دكتور محمد. أشكر لك هذا الانضمام وبالتوفيق الدائم غدا بمشيئة الله تعالى وفي كل الأوقات. حلقة ستكون أكثر من رائعة عن الفتح الإسلامي لمصر وبشهادات موثقة علمية من واقع المصادر كما تعلمنا.
نسأل الله أن يمكن لك، ونشوف الرسالة قريبا جدا
إن شاء الله دكتور بإذن الله قريبا.
حبيب.
يعني الدكتور محمد عالم دائما ما يقدم مادته قائمة على البحث العلمي.
أنا مسكين ومسيفين
بالتوثيق أيضا، حتى ولا يكتفي بالتوثيق العربي فقط، وإنما يبدو عليه دائما التوثيق الأجنبي
ستر الله على جهلنا مش معنا
الدراسات الأخرى. هذا أمر مشهود له بي، ولست أنا من أتحدث عن
الله
ذلك،
يستر علينا.
لكن
الله
التاريخ الضارب في جذور الزمان بما قدمه
القدرات
يشهد له بذلك
الله يبارك فيك
دائما. سيد الدكتور محمد، تحياتي إليك مرة أخرى.
رأيت السعادة والشرف لي بوجودي معك.
شكرا ولك مني دائما.
أسأل الله أن ينفع بقناة الرحمة سائر المسلمين في كل مكان.
رب العالمين. أيها السادة، بعد دقائق من الآن تلتقون مع حلقة جديدة من اقرأ وارتق بصحبة زميل الشيخ أحمد حسان في حلقة إنشادية رائعة. أما عن أمنيتي فدائما تعلمون أن أمنيتي أن أكتب على أسوار قلوبكم ممنوع الاقتراب فهذا وطني. في أمان الله، محمد الشاعر يحييكم. شكرا لكل الزملاء بقناة محمد البطري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. عليكم.